وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه. فمن الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود، ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلا: أن امرأتي أتت أن يقول مثلا: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض، فيكون تعريضا. أو يزيد فيه مثلا زنت، فيكون تصريحا. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف، لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا. انتهى يا شيخ.
يقول سيذكر بآخر شرح الحديث يعارض وهو يعارض.
نعم يا شيخ، هنا ذكر كلام يعني حول ولعل ابنك هذا نزعه عرق.
نعم،
يقول
وهو يعرف امرأته.
هو ذكر كلام هنا وذكر كلام المالكية في ضمن جملة ولعل ابنك هذا نزعه. نقرأه من أول. يقول هنا: قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء، وكأنه أراد في مذهبه. وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي: يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح، خلافا للمالكية. وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفا، بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. والله أعلم.
من غير هذا؟
ولا غيره. الحديث يا شيخ أخرجه مسلم، البخاري وداود والنسائي والماجه، فالرجوع إلى شروحاته لم يزيدوا على ما قاله الحافظ، نقضوا عنه.
بهذا اللفظ وهو يعرف.
حتى لم يعلمن قائلا إلا قد يكون الزمن.
قد يكون من بعد الصحابة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالولاء هنا ولاء العتق، يعني أن السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة، عصبة العتق، وهو إما من التولي وإما من الولاية. وأيا كان فالمراد أن المعتق يكون وليا لمن أعتقه، إلا أن الولاية، ولاية العتاقة، أقل من ولاية النسب، ولهذا شبهه فيه بالحديث فقال: الولاء لحمة، يعني التحام، يعني التحاما كلحمة النسب. ولأنه أي الولاء يأتي بعد انقطاع الإرث بالتعصيب، عصبة النسب. مثال ذلك: رجل أعتق عبدا وليس له أحد من الأقارب أي العبد، فيكون هو وليه الذي يتولى ميراثه، وإن كانت أمه يتولى نكاح وما أشبه ذلك. وقوله الولاء لمن أعتق، ظاهر الحديث أنه وإن أعتقه في زكاة، لأن من أهل الزكاة الرقاء بأن يشتري عبدا ويعتقه. وظاهر أيضا، ظاهر العموم كذلك، من أعتقه في كفارة. وقال بعض أهل العلم: من أعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة للأصناف الثمانية، ومن أعتق في كفارة فإن ولاءه للفقراء لأنهم هم مصرف الكفارة. والأمر محتمل، لأننا إذا جعلناه زكاة وقلنا إن ولاءه لمن أعتقه عاد إلى مخرج الزكاة منها شيء، وكذلك في الكفارة. والإنسان لا يمكن أن يكون مصرفا لزكاته ولا لكفارته. ولا شك أن الاحتياط والورع لمعتقه أن لا يأخذ شيئا من ميراثه، وأن يقول: هذا أخرجه لله فلا يرجع إلي، وكذا لا في الكفارة ولا في الزكاة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا عليهم وقالوا
ما فيها عليهم
فأبوا وقالوا
عليهم
لا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفتعل، فإن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز المكاتبة، والمكاتبة معناه أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، مثل أن يتفق مع سيده فيقول أشتري نفسي منك 10,000 درهم يحل منها كل شهر 1,000، هذه الكتابة، وهي سنة وقيل واجبة إذا تم فيها الشرط المذكور في القرآن، وهو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال العلماء أي صلاحا في دينهم وكسبا. فإذا جاء العبد يطلب من سيده أن يكاتبه وكان العبد صالحا لا يخشى أن يهرب إلى الكفار ولا أن يفسق ويكون ماجنا مع الفساق، وكذلك أيضا علم فيه أنه يكسب بحيث لا يكون كلا على غيره وعبئا عليه، فإنه في هذه الحال يكاتبه وجوبا، وهذا قول الظاهرية، ولكن أكثر أهل العلم على أن الكتابة سنة، وذلك لأن العبد مملوك لسيده فيجب أن يخرج من ملكه شيئا إلا بسبب كالكفارة ونحوها. وقول جمهور له وجهة نظر لأنه ملك فلا يلزم بإخراج ملكه عن ملكه، وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن الشرع له تشوف إلى العتق. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز استعانة المكاتب في قضاء دين كتابته، وهل يقاس عليه جواز استعانة المدين في غير الكتابة إخوانه المسلمين في قضاء دينه؟ الظاهر نعم، إذ لا فرق. وقد يقول قائل الفرق أن العتق مطلوب والشارع متشوف إليه ويرخص فيه ما لا يرخص في غيره، ولكن الظاهر أنه لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه المسلمين الإعانة في قضاء دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد يكون عندها مال، ولهذا طلبت أن تعد لأهل بريرة ما كتبوها عليه، وهو سيأتي أنه 9 أواق، وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله عز وجل من الفيء أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى عنده شيء، كان ينفقه في سبيل الله. ومن فوائد هذا الحديث تصديق من يغلب على ظنه الصدق وإن كان يقول شيئا لنفسه، لأن عائشة صدقت بريرة في أن أهلها كاتبوها ولم تقل هاتي وثيقة من أهلك أنهم كاتبوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه البائع، يعني لو قال البائع أبيع عليك عبدي ولكن إن عتق فولاؤه لي فإنه لا يكون له، لأنه شرط مخالف للشرط. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة ولو اتفق عليها الطرفان، وعلى هذا فلو باعه صاعا طيبا من البر بصاعين دون ذلك هو رضي بهذا فإنه لا يجوز، لأنه مخالف لشرط الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شرط وأبطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال الذين يشترطون، ما بال الناس يشترطون شروطا ليس بكتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له، وان شرط 100 مره إن حتى لو اكله فانه لا لا لا, لا يستحق ما شرطه. ولكن في هذه الحال هل نقول لمن فات غرضه لبطلان الشرط له الخيار؟ يعني مثل أن يشترط أن الولاء له في العتق ويلتزم المشتري بذلك، ثم نقول الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن أعتق وهو المشتري، هل يكون للبائع الخيار؟ لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقل، فهل له الخيار؟ يقال في هذا التفصيل. أما من علم أن الشرط باطل فليس له خيار، وأما من علم أن الشرط وأما من ظن أنه صحيح فله الخيار لأنه جاهل. أما إذا كان عالما ويدري أن هذا الشرط فاسد فإننا لا نمكنه أن يفسخ العقد لأنه دخل على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استفتاء من هو أعلم عند الاشتباه، لأن عائشة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يقال أن هذا من باب المشورة أيضا، فيستفاد منه مشورة من هو أسد منك رأيا وأعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيبا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك، وإن لم يكن في يوم الجمعة. وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب. ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل قد تضمن كل ما يحتاج الناس إليه، كل شيء فهو يكتب الله، فما لقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجودا في كتاب الله، أو المعنى ليس في كتاب الله حله وإباحته؟ الثاني هو المراد. ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله أحق بالالتزام، وهو أي شرطه ما شرطه في شرعه من شروط مثل شروط البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، فشرط الله أحق. ومنها أن شرط الله أوثق، يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاع فأذن لها بالشراء، ولو كان حراما لم يأذن لها فيه. وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخه، لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد. إذا العبد يملك أن يقول هونت أو فسخت عقد الكتابة، أما السيد فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل. وجه ذلك إن شاء إيش؟ إن شاء ارجع عليك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك إلى آخر. وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجل في الكتابة وغيره، ولكن إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء مثل أن يكون عليه 10,000 إلى سنة، وقال للدائن أعطيك 8,000 نقدا الآن، فهل يجوز؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع 10 إيش بثمانية، فلا يجوز. وقال بعض العلماء إنه جائز، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى للمدين، وذلك لأنه سوف يصرف عن بعض الشيء، والفائدة الثانية للدائن، وذلك بتعجيل حقه، وهذا هو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء عبد الله بن حرام: ضعوا وتعجلوا. فقد ضعوا وتعجلوا، وهذه هي المسألة، وليست هذه من باب البيع، بل هذه من باب الإسقاط، فإن صاحب الدين أسقط. فكما أنه لو أنه قال له: أعطني 800 وأسمح عنك، فلا بأس به، لأن هذا راضي بالتعجيل، وهذا راضي بالنقص. طيب، فإن أراد المدين أن يعجل الدين ولكن صاحب الدين أبى، قال: لا أريد. قال: خذ دينك 10,000 ريال، خذها الآن. قال: لا أريد. فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصفات، هل يلزم قبولها أو لا. فإذا قلنا بوجوب قبول هبة الصفات، قلنا بوجوب قبول الدائن تعجيل حقه، لأن فيه مصلحة له. ونظيره أن يكون على اللسان 10 أصواع بر متوسط، فيوفيها المدين ب10 أصواع بر جيد، فهل يلزمه أن يقبل؟ نقول: نعم يلزمه، لأنه زاده خيرا. وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدين بدون نقص، فإنه يلزم الغريم أي الدائن أن يقبل، إلا إذا كان في ذلك ضرر. فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق، فليس عليه أن يقبل. الضرر مثل نزل رأسك شوف الإشارة أنت لهذا أي أنت مثال الضرر. إذا قال المدين للدائن: أنا أوفي حقك الآن كاملا، قال: لا أقبض حتى يتم الأجل. لا، مو شعير، دراهم. أي نعم، أحسن. مثال الضرر أن يكون الدائن أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من اللصوص، وقال: أنا لا أقبل حتى يحل الأجل. فهنا لا يلزم بأن يستوفي، بأن يستوفي. كذلك فيما إذا أراد أن يوفي عن الرديء جيدا، وقال: أنا لا أريد، أنا أريد أن توفيني على حسب ما في ذمتك. فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقبل، والضرر مثل أن مثل أن يخشى منته ويقول: أنا أوفيتك خيرا مما تطلبني، وما أشبه ذلك. المهم أن القول الراجح أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه. في هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تقبل الشرط مع فساده، فقال ابتاعي واشتريت لهم الولد. فكيف يصح هذا؟ نقول نعم، هذا ليس إقرارا للشرط الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبطله، لكن فائدة ذلك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط الفاسد وإن اشترط واتفق عليه المتعاقدان فإنه إيش؟ فإنه إيش؟ فإنه باطل حتى لو اتفق عليه الطرفان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمرار. ومن هنا نأخذ أن الإنسان لو سئل عن تفسير آية والسائل عالم فله أن يقول ما في قلبه وإن كان خطأ. لماذا؟ لأنه سوف يصحح من قبل العالم. ومن ذلك أيضا ما يكون في أسئلة امتحان للطلاب، قد يجيب الطالب بغير ما يعتقد، غير ما يدين الله به. ومنه قصة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه محروق. نعم، مع أنه المسيء في صلاته. لا شيبة، ما شاء الله عليك، أخذها من طول المسيء في صلاته. أي مع أنه لا أطمئن فيها وصلاته غير صحيحة، صحيح، لكن أمره بذلك ليبين أنه وإن فعل الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ. فإن قال قائل وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم ويتم العقد على ذلك ثم يقال ليس لكم حق، فالجواب بأحد أمرين: إما أن يقال إن الأمر فاشل منتشر وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية فهذا جزاؤهم، وإما أن يقال إن النبي إنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام والحق لهم ولم يطالبوا بفسخ العقد. وقد قلنا قبل قليل إنه إذا فات غرض المشترط شرطا فاسدا فإن له الخيار، وهؤلاء ربما يكونون قد رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يريدوا أن يطالبوا بحقه. ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين فات شرطهم ربما يكونون تركوا المطالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وإن كان لهم حق المطالبة. ومن فوائد هذا الحديث أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيد، لقوله وإن كان 100 مرة، 100 مرة. نعم سليم. لكن الزكاة من يلو؟ للفقراء. إذن ولاء ما كان زكاة لا لهم، مو بالفقراء، مو فقير معين، مو فقير معين، فقراء عموما، يعني يدخل في بيت المال، في بيت المال للزكاة. لا مو بالعبد، إذا أعتق ثم مات العبد وصار وراءه مال فمن يرث هذا المال؟ أي من هو الولد؟ من صاحب الولد؟ هذه. نعم. أي نعم، الإثم الأولى يقدم على الرد وعلى ذي الرد لأنهم عصبة. طيب، يؤخذ من قول في كتاب الله أيضا فائدة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل، لكن هل يقال إن الله كتبه بيدك كما في التوراة أو لا؟ الجواب لا، لأن الله لو كتبه بيده لبين ذلك كما بين ذلك في التوراة. والله تعالى ذكر أن القرآن كلام الله نزل من عنده ولم يقل إنه كتبه، وهذا شيء مشاهد، فليس الذي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الواحد، بل هو واحد يأتي به جبريل من عند الله. نعم، ثلاثة. لا ثلاثة، المنسي يعتبر واحد. نعم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا
أبو الطاهر.
قرأ
وحدثني أبو الطاهر،
ما عندي واو يا شيخ.
طيب، حدث.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية، بمعنى حديث الليل، وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد.
طيب، الأوقية 40 درهم، فكم تكون 9 أواق؟ 9 أواق كم؟ 63 درهم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواقٍ في 9 سنين في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها، فقالت لا لا الله إذا قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال اشتريها وآتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن آتق. ففعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
هذا في زيادة الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريرة وعائشة رضي الله عنها، ولا ينافي أن تكون عائشة سألت بعد سماعه. وفي أيضا استعمال السجع في الكلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام الولاء نعم ليس فهو باطل، وإن كان كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والسجع لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا إذا كان يرغب الناس في الاستماع إلى الكلام، بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان متكلفا فإنه لا ينبغي، لأن التكلف في المقال والفعال من الأمور التي لا يراقب فيها. أما إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعة فلا شك أنه يكسب الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه. نعم.
في
إشكال
ذكره بعضه في قال
لا الله. نعم. ما الإشكال؟ لأن الله بمعنى والله.
والخطأ لحن هذا.
لحن؟ لا ما هو صحيح.
ذكره غير واحد حتى من الكتب.
ها؟
هو يقرأ الشيخ
خالد. طيب.
يقول لا الله لا الله إذا، وفي بعض النسخ لا هاء الله إذا، قال المازري وغيره من آل العربية هذان لحنان، وصوابه لا هاء الله إذا بالقصر في هاء وحذف الألف من إذا، قالوا وما سواه خطأ، قالوا ومعناه ذا يميني، ومعناه ذا يميني ذا يميني
لا الله لا الله ذا،
ومعناه لا ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا.
عندي ليس فينا، لأن لا الله هذه ثابتة يقسم بها مشهورة، وأما إذا فالمعنى إذا ليست إذا الشرطية التي تحتاج إلى فعل شرط حتى نقول إنها لحن، عند الجملة ليس فيها شيء، وما دام هذه الرواية كيف نخطئها ونقول هذا غلط؟
وفي كلام أيضا
نعم ما دام لها وجه الحمد لله ما فيها شيء ما يحتاج كلام. نعم. ها؟ من ملكة؟ يعني لو اعتق نصفي رقبة نصفي رقبتين يعني طيب ها نعم لا 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 ما
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد له نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة ثانية في قصة جريرة وهي أن لها زوجا يسمى مغيثا فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو تفارقه فاختارت أن تفارقه وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا فجعل يتابعها في أسواق المدينة ويبكي يريد أن ترجع إليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني هذا شيء عجب، لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض، لكن هذا الشيء خلاف العادة. شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، تتأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه. قال: بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. المهم أنها ثبتت هذه السنة، وهي أن الأمة إذا عتقت تحت الزوج فإن لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها وفارقته، وإن شاءت بقيت معه. لكن هل يشترط أن يكون الزوج عبدا أي مملوكا، أو لها الخيار حتى مع كونه حرا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقا، لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه، أي بعد أن عتقت، فصار لها الخيار. أما لو كان زوجها حرا فإنه لا خيار لها، لأنها الآن ساوته في الحرية. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار ولو كان زوجها حرا، وعلل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو المكافأة أو التكافؤ في الحرية والرق، وإنما الخيار أنها كانت أنكحت بسلطة السيد أولا، وأما الآن فقد ملكت نفسها. ولكن ما ذهب إليه الجمهور أولى، لا سيما في هذه الرواية، وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان زوجها رقيقا. ولو قيل بالتفصيل، وهو أنه إن أكرهت على النكاح منه فلها الخيار ولو كان حرا، وإن كانت مختارة فليس لها الخيار إلا أن يكون عبدا، لو قيل بهذا لكان له وجه، ويكون هذا القول إيش؟ وسطا بين القولين. نعم.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت وأعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه.
في هذه السنة الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها، وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق، والثانية التخيير على زوجها إذا اعتقت، والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها، لأن هذه محرمة للكسب لا لعينه، فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر، هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا، بل لكسبها، هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل للصدقة، فأهداها على من لا تحل له الصدقة، فصارت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج